بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب
أن ينفع بها الجميع.
الدرس 19،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة، فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك، ذكره أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدم حديثه. وإنما أشار ابن القيم إلى الطريق الثاني للحديث غير طريق ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة مدلس، فإذا جاء الحديث من طريق آخر قوى طريق ابن لهيعة. الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا، قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الورك، وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. الوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرش قدمه اليمنى، وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخراقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا أظهر. وهذه طريقة جمع الروايات، أهل العلم لا يهملون الرواية الثابتة، كما أنهم لا يلجؤون إلى النسخ إلا إذا عرف التاريخ، لكن العمل إعمال الأحاديث، يقولون إعمال الأحاديث أولى من إهمالها، فالعمل بجميع الروايات وتوجيهها والجمع بينها هو الأول الذي يذهب له. فاختلاف الروايات يكون من باب اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فيعمل بالروايات كلها الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم الخرقي ذكر ترجمته المحقق هو عمر بن الحسين ابن عبد الله الخرقي أبو القاسم، فقيه حنبلي من أهل بغداد، نسبته إلى بيع الخرق، وقد درس على أولاد أحمد بن حنبل، توفي رحمه الله في دمشق سنة 334. له تصانيف احترقت وبقي منها المختصر، يعرف بمختصر الخرقي في الفقه الحنبلي، وقد شرحه كثيرون، وأعظم شروحه المغني لشيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله. قال ابن القيم: ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام، قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا، وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول، وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة، وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا، فهذا قد يحتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام، فيتورك في الثانية مثل إيش؟ صلاة الفجر، فيتورك في الثانية، وهو في قول الشافعي، وهو قول الشافعي رحمه الله، وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية. الرباعية الظهر والعصر والعشاء، والثلاثية المغرب. فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا. فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني، أي أن التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدا، وهذا يكون في الصلاة ذوات الركعة الثلاثية والرباعية، هي التي فيها التشهد. أما صلاة الفجر فلا يكون فيها تورك، إنما يجلس الجلس المعتاد التي يجلسها في سائر السنن دون تورك، إنما يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وهذا تفصيل دقيق من ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى، على فخذه اليمنى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضم أصابعه الثلاث، الثلاث الأخيرة، ونصب السبابة، هذه السبابة، وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة. ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، إصبعين وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وهو في السنن عند أبي داود والنسائي. يعني تبين لنا أن هناك حالتان في وضع اليمنى على الفخذ اليمنى. الحالة الأولى أن يضم الأصابع الثلاث ويشير بأصبعه. الحالة الثانية أن يضم أصبعين الخنصر والبنصر ويحلق بأصبعين الأوسط والإبهام ويدعو بالسباب. يعني إما يفعل هكذا أو يفعل هكذا. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم: عقد ثلاثا وخمسين، وهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. قد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثا وخمسين، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. هو البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لابد أن تركب البنصر في هذا العقد. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء، بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر، تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام والوسطى، وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم. وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، أي ذراعه يجعله مبسوطة على فخذه لا يجافيها، هكذا يفعل، إنما يبسطها على فخذه. فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه. وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى، يمدها والأصابع ممدودة لا يقبضها، القبض يكون في اليمين، في أصابع اليد اليمين. وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، يعني الأصابع تكون متجهة للقبلة. ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، عندما ينصب اليمنى أو عندما ينصب اليمنى يجعل أصابع رجليه متجهة للقبلة، أو في عند السجود يجعل أصابع كلتا رجليه متجهة إلى القبلة مضمومة القدمين. ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحيات. وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، ورد من ألفاظ الاستفتاح فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك، فإن فيه نظرا. قد يكون، الله أعلم. نعم. لا، والكلام الأخير يبين أن الدعاء غير، وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هدي صلى الله عليه وسلم. نعم، يرد بالدعاء، أحسن، ليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الرابع في ركوعه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا كان في تأويله سورة النصر، لما نزلت النصر، سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد ذلك يقول هذا الدعاء في ركوعه. الخامس في سجوده، وكان فيه غالب دعائه لما جاء في الحديث الحث على الدعاء: أقرب ما يكون أحدكم إلى ربه وهو ساجد فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. السادس بين السجدتين كما ورد: رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة: وحديث فضالة بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود، وذلك لأن نهاية التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم موضع دعاء. ولهذا وجه أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن عثيمين. أن الدبر المراد به هنا نهاية الصلاة قبل التسليم، لأنه موضع دعاء. وأما من قال بأن ذلك يكون من الأذكار فردوه وقالوا إن ما أن الموضع الذي بعد التسليم موضع ذكر وهذا دعاء، فيكون قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل التسليم. ثم قال: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، يعني لا يدعو بعد الصلاة أي الفريضة لأنها موضع ذكر وليست موضع دعاء، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. والعبادة الأصل فيها التوقف إلا بدليل، ولهذا يقول الإمام مالك: من قال بأن هنا بأن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والاستحسان في أمور العبادة مردود لأن الدين كمل. قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها. وأمر بها فيها. وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن ها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبر بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدعو بما شاء، ويكون دعاءه عقيب هذه العبادة الثانية، لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي: حديث صحيح. قال رحمه الله: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابيا، وهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد الساعدي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنه. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا، وهو حديث معلول وهو في السنن، لكنه كان في قيام الليل، والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل، على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، ولم تنفي الأخرى بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح، وكثير من أحاديثهم صحيح والباقي حسان. قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة، قال: وهذا وهم وغلط، وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث، وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. قال: وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا. قال: وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قال: وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر، ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان. وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به، ما كان في زمن الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وبالله التوفيق. وقد جمع الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال تسليمه، وذكر ثلاث حالات في التسليم، وهو يذكر الحديث الصحيح، فلعل الألباني رأى أن التسليم الواحدة صحيحة ثابتة، فذكر الحالة الأولى أنه يسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحالة الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الحالة الثالثة: السلام عليكم. فذكر ثلاث حالات ثابتات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول في صلاته أيضا، أي في الجلوس في التشهد قبل التسليم: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي أو فيما رزقتني. وهذا أيضا يذكر عقب الوضوء كما ورد. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، سمعت دعاءك الليلة، فكان الذي وصل إليه منه أنك تقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وهو حديث حسن. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. وكان يقول في سجوده: رب أعطي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقوله في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. قال رحمه الله: فصل. والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفوظة عنه. ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال ابن خزيمة في صحيحه، وقد ذكر حديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث. قال: في هذا الدليل على رد الحديث الموضوع: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خالفهم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين، ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.